بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتاب العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: الحراب جمع حربة، والدرق جمع درقة وهي الترس. قال ابن بطال: إذن الحراب والدرق المراد بها آلات الحرب، آلات الحرب سيف، حربة، سهم، قوس، درق أو درقة، والمراد هل يجوز حمل السلاح يوم العيد أم هو منهي عنه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد. ماذا يسمى هذا في علم مصطلح الحديث؟ حدثنا أحمد غير مسمى. نعم يا عبد الله، مهمل، مهمل يذكر اسمه ويترك ماذا؟ وصفه أو نسبته التي تعرف به. وقد يذكر اسمه وقد يذكر اسمه واسم أبيه ولا يتعرف أيضا لوقوع الاشتراك بين أكثر من شخص بهذا الاسم. ولهذا يختلف الشراح فيما كان مهملا في صحيح البخاري، يختلفون في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: كذا للأكثر غير منسوب. وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: حدثنا أحمد بن عيسى. وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، ووقع في رواية أبي علي ابن شبوية أو شبويه، ضبطان، يجوز شبويه يجوز شبوية. المحدثون يقولون شبويه، راهويه، نفطويه، وأهل اللغة يقولون راهوية، شبوية، نفطوية، والوجهان جائزان، لكن الأكثر عند أولئك ما ذكر وعند أولئك ما ذكر. وهو من المركب المزجي، قال رحمه الله: ووقع في رواية أبي علي بن شبوية: حدثنا أحمد بن صالح، وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن، حيث قال: كل ما في البخاري حدثنا أحمد غير منسوب فهو ابن صالح. وهذه من القواعد العامة التي يدركها المتمرسون في الكتب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب. ما اسم ابن وهب؟ ما اسم ابن وهب؟ عند من؟ عندك يا أبا مسلم؟ نعم، عبد الله بن وهب. أحسنت. من أين هو؟ من أين؟ من بلاد مصر. مصري. قال أخبرنا عمرو، وهو عمرو ابن الحارث المصري. قال رحمه الله: أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة. وعندي سؤال: محمد بن عبد الرحمن الأسدي ما لقبه؟ ما لقبه؟ لقبه يتيم عروة. حدثه عن عروة، كان يتيما في حجر عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عن عروة عن عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها، ما القرابة بينها وبين عروة؟ أسامة، تعال يا أسامة تعال. عائشة رضي الله تعالى عنها يروي عنها عروة، جلس، يروي عنها عروة ابن الزبير وهو ابن أختها فهي خالته. ما القرابة بينهما؟ هي خالته. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذا اسم مكان كانت فيه وقعة بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وبعد هذه الوقعة شعراء الأوس كانت لهم قصائد في وصف تلك المعركة، وشعراء الخزرج كذلك، فصارت هذه الأشعار يغنى بها. وليس المراد بالغناء ما هو معروف عند الناس اليوم. الغناء في عرف الناس معناه الموسيقى، يعني الكلام الملحن بالموسيقى وبآلات اللهو والطرب. والغناء في لغة العرب معناه التغني بالشعر، التغني بالشعر. فمجرد قراءة الأشعار والأراجيز بالتغني هذا عند العرب غناء. وإن لم يصاحبها شيء من آلات اللهو والطرب. ولهذا جاء في الرواية: تغنيان بغناء بعاث وتضربان عليه بالدف. ف فالدف التي هي الآلة من آلات الطرب خارجة عن الغناء، فلما كان الغالب في الغناء أن يقترن بآلات الطرب سمى الناس ما كان بالموسيقى وآلات اللهو سموه غناء. فإذا تكلم أحدهم بالشعر مفردا لم يسمى عندهم غناء. فإذا تغنيان معناه هو التغني بالأشعار، فاضطجع على الفراش عليه الصلاة والسلام وحول وجهه، حول وجهه بمعنى أنه اضطجع وجعل وجهه إلى مكان آخر وقفاه وظهره إلى النسوة، ودخل أبو بكر فانتهرني. انتهرني أي تكلم بماذا؟ تكلم عليها بشدة أو بكلام كما ينتهر الأب ابنته، وكما ينتهر الأب ابنه. انتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، مزمارة الشيطان لأنهن كن يضربن عليه بالدف. فسمى أبو بكر رضي الله عنه هذه الآلة سماها مزمارا. فآلات اللهو والطرب تسمى أيضا مزامير، لأنها يقصد بها تحسين ذلك الشعر الذي يقال، ولأنهن يترنمن ويتغنين بذلك الكلام. فقال مزمارة الشيطان، وإنما قال الشيطان لأنها كانت مع ذلك التغني، كان مع ذلك التغني آلة من آلات اللهو في بيت رسول الله. قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما استعظم أبو بكر ذلك لكونه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، والله عز وجل يقول لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم محل لتلاوة آيات الله ولقراءة الحكمة، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغرب أبو بكر لهذا الذي رآه، وانتهر ابنته عائشة رضي الله عنها، وظن أن هذا من فعل الجواري وصغار السن والبنات والنساء الصغار اللواتي يعجبهن اللهو ويعجبهن كذلك أيضا نعم شيء من هذا. فانتهر ابنته، وهذا فيه تأديب الرجل لابنته وأمرها ونهيها وانتهارها حتى ولو كانت قد تزوجت، بل حتى ولو كان ذلك في حضرة زوجها. فليس معناها أن الأب إذا زوج ابنته خلت المسؤولية من رقبته إلى رقبة الزوج، بل المعنى أن الأب إذا زوج ابنته صارت هذه البنت لها وليان وعليها مسؤولان، لا تسقط مسؤولية أحدهما إذا فرط الآخر. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد صرف وجهه وحول وجهه. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهما لأنه كان يوم عيد. وهناك روايات مبينة، إنما اختصر البخاري الحديث، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجواري يضربن بالدف. فضرب النساء بالدف وقول النساء لبعض الأراجيز والأشعار فيما بينهن، نعم، فيما لا يصل إلى الرجال ولا يفتتن به الرجال، هذا من المباح إذا كان بهذه الشروط المعتبرة شرعا. الشرط الأول أن يكون ذلك بين النساء، أو ولو سمعه بعض محارم النساء، كأن تكون أسرة واحدة النساء يضربن في غرفة وفي الغرفة الأخرى محارمهن، ليس هناك غريب عنهن. إذن أن يكون بين النساء، وأن لا يصحبه آلة لهو أو طرب ما خلا الدف إلا الدف، فإنه هو الذي أذن به شرعا وأبيح، فاضربوا عليه بالدف. فلا تدخل فيه الآلات الأخرى من آلات اللهو والطرب، فإنها على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن قواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والخمر والمعازف. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يستحلون هذه الأمور الأربعة، دل على أنها حرام في الشريعة. والمعازف كل آلة من آلات اللهو والطرب، كما فسرها بذلك العلماء من أهل اللغة وغيرهم، وخرج بذلك الدف، فهو من العام المخصوص. الشرط الثالث أن يكون الكلام الذي يقال ويتغنى به خاليا من المحظورات الشرعية، فإذا كان فيه كلام غير جائز شرعا فإنه لا يجوز. ويدل لهذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جارية تغني وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. هذا ما هو؟ هذا نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز شرعا. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كفي عن قولك هذا وارجعي إلى قولك الأول، كفي عن قولك هذا وارجعي إلى قولك الأول. إذن هذا شرط. وتجد بعض مجالس النساء اليوم في الأعراس والمناسبات، حتى وإن كان بالدف، تجد بعض الألفاظ الشركية مثال ذلك ما كنا نسمعه ونحن صغار من بعض الضاربات بالدف في المناسبات من أعراس أو من كذلك أيضا يسمى بالثالثة ثالثة الوالدة. تأتي بعض النساء وتقول حوطك بالنبي والولي، تحوطه بالنبي والولي يعني تجعل النبي حارسا عليه، تحوط هذا الولد بالنبي والولي، أو ذلك العريس تحوطه بالنبي والولي، وهذا شرك والتجاء إلى غير الله واستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، لا يجوز هذا. والأمر الرابع، وإن لم يكن شرطا فهو أيضا من الأمور المكملة، أن يكون ذلك في مناسبة كعيد أو عرس أو مناسبة مما هي من عادات الناس، فإذا كان كذلك وخلى من الفتنة لا يسمعه الرجال إلى جانب وليس مسجلا يتناقل بين رجال أو يسمعه الرجال نعم أو غير ذلك مما يحصل به فتنة، إن كانت توفرت في هذه الشروط فهو على الإباحة. والدف معروف ما كان مختوما من جهة مفتوحا من الجهة الأخرى دون أن تكون فيه تلك الصكوك والخلاخيل وغيرها، أو يكون مضموما من الأخير فيكون الصوت خارجا من فتحة صغيرة، أو يكون مصمتا من الجهتين كالطبل والطاسة، هذه كلها آلات لهو. إنما الدف ما كان مختوما من جهة مفتوحا من الجهة الأخرى ويسمى الطار. وقد توسع الناس في ذلك، توسع الناس في ذلك توسعا غير مرضي. وهل يجوز للرجال أن يضربوا بالدف؟ الراجح أن الدف من خصائص النساء، فلا نعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يضرب بالدف من الرجال، ما كان يضرب بالدف إلا النساء. واستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قافلا وعائدا من غزوة من غزواته، فاعترضته فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فافعلي، وإن لم تكوني نذرت فلا تفعلي. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إباحته لهذا إلا أنه كان في نفسه معرضا عن هذا اللهو عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث لم يقبل على النساء والجواري وهن يضرب، وإنما حول وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى ماذا دخل أبو بكر على هذه الحال. فهذا يعرض، هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معرضا عن هذا اللهو وإن كان يبيحه، لأن القلوب تختلف والناس يختلفون، والناس يختلفون، وتجد القلب المملوء بالحكمة والإيمان والعلم والقرآن وبالأحاديث والسنن والآثار وبالمسائل الفقهية والأمور العلية تجده لا يكاد يلتفت إلى مثل هذا اللهو، وإن كان مباحا في بعض صوره كما سننبه عليه، لكن مع ذلك لا يحرمه، يعرض عنه في نفسه ولا يحرمه على غيره إلا بسبب يقتضي التحريم. وهذا يؤخذ منه أيضا حين قلنا في المناسبات أن المسلم لا ينبغي له أن يكون ديدنه اللهو والطرب، وإن كان في شيء أصله مباح كالأراجيز التي لا تصحبها آلات لهو أو طرب. وننبه إلى أن بعض الأراجيز أو ما يسمى بالزوامل قد تصحبها مؤثرات تقوم مقام آلات اللهو والطرب، فينبغي أن تجتنب. وهكذا أيضا لا ينبغي أن يصير حال المسلم منهمكا بها مقبلا عليها، إنما على حسب ما يكون له من مناسبة بين الفينة والفينة والوقت والوقت. ولهذا لا أنصح طلبة العلم ولا المسلمين أن يشحنوا جوالاتهم بالزوامل، تجد مقاطع الزوامل أكثر من مقاطع القرآن ومقاطع الدروس ربما. ما هذا؟ زوامل. وربما وإن كانت أقل من تلك لكنه أكثر استخداما لها وسماعا لها من تلك، فهذه فتنة على القلب. القلب هو قلب واحد وعاء، إذا ملئ بشيء أفرغ الشيء الآخر، فإذا ملأته بالقرآن ضعف ميله وتوجهه إلى الألحان، وإذا ملأته بالألحان ضاق عن القرآن. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، حتى وإن كانت الزوامل لها قسط من ذلك. ولهذا تجد المولع بالزوامل قليل المراجعة للقرآن، قليل التسميع للقرآن، سامع مع زميله، نعم، وإلا من رحم الله. لهذا قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإن مما يرثى له أن آلات اللهو والطرب طغت في المناسبات والاحتفالات وكذلك أيضا أشياء من هذا، مما نبه عليه أهل العلم ومما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وهكذا أيضا اشتغال الجنود والمرابطين في الجبهات، اشتغالهم بالزوامل عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا من أسباب الخذيلة ومن أسباب الهزيمة، ليس من أسباب النصر. أسباب النصر أن تقبل على ذكر الله، أن تقبل على الصلاة، على طاعة الله، على الدعاء، نعم، وتأخذ بالأسباب الشرعية وتأخذ حذرك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله عز وجل أمر بذكره كثيرا، والزوامل ليست من ذكر الله، زوامل كثير منها
تضعف الثقة بالله والتوكل عليه، لأنها ركون إلى القوة الحسية. وتجد المزومل في الجبهات أو الأشعار التي تسمعها بين الوقت والآخر: نحن ونحن ونحن ونحن، نحن الأسود وأنتم القرود، ونحن كذا وأنتم كذا، ونحن سنفعل بكم وأنتم نعم. هذا إنما يحسن إذا كان هذا مضمنا أو مصرحا فيه بثقة بالله سبحانه وتعالى: نحن جند الله، نحن كذلك أيضا أشياء من هذه التي تربطك بالله، تجعل الأمر لله، الله سبحانه وتعالى له الأمر كله سبحانه وتعالى. فلذلك من أراد أن يتمسك بأسباب النصر فعليه بالتوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه. وقوله في هذا الحديث: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث إلى آخره، قال الحافظ رحمه الله، طيب نكمل الحديث، قال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان. السودان مقصود بهم الحبشة، كان يطلق على ما كان من جهة الحبشة والسودان، يقال لهم جميعا حبشة ويقال لهم جميعا السودان، وإنما حصل التفريق بين السودان والحبشة من حيث الإرث، من حيث التقسيم مع الأيام، وإلا السودان والحبشة، الحبشة هم قبائل وعروق نعم وفصائل معروفة في بلدهم، وبلاد الحبشة من زمن بعيد كانت بلاد نصارى، وإلى اليوم لا تزال محسوبة على النصارى، وإن كان المسلمون فيها كثيرين. والدعوة السلفية هذه الأيام في بلاد الحبشة من أحسن الدعوات، من أحسن الدعوات في تلك البلاد وما جاورها، ولا سيما إذا سلمهم الله عز وجل من نزغات الشياطين، من شياطين الإنس والجن، وأقبل بقلوبهم على الاتفاق وعلى الأخوة والتعاون على البر والتقوى نعم، فهي يذهب المحاضر عندهم، فربما حضر له في المحاضرة الواحدة آلاف، لا مئة ولا مئتان ولا عشر ولا يعني خمسمائة، بل يحضر الألف والألفان وأكثر ربما، وكثير منهم من طلبة العلم ومن محبين ومن كذلك الراغبين في السماع، ومما عودوا به هناك نعم أن المحاضرين يحاضرون باللغة العربية والدروس تكون باللغة العربية، فدعوة هناك فيها خير، نسأل الله عز وجل أن يسلمهم من نزغات الشيطان. قال الحافظ رحمه الله، قال البخاري: وكان تتمة الحديث يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، وهم الحبشة نعم، وقيل فيهم السودان نسبة إلى لون البشرة، والسودان التي هي سودان اليوم التي فيها جنوب وشمال بعد أن كانت دولة واحدة مزقها أعداء السودان، هي قبائل نعم عربية، يعني أصول تلك القبائل وما تفرع عنها لها أصول ماذا؟ عربية. قال: فأقامني وراء خده وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. هذا الحديث يحتاج فيه الكلام عن الشبه التي تورد عليه، وكلام أيضا على فوائده التربوية وفوائده في حسن الخلق ومعاشرة الأهل، وفيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وفي هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حبا عظيما، وكانت رضي الله عنها تعرف ذلك منه، ولهذا كانت تتدلل عليه كما في هذا: تحبين تنظري؟ قالت: نعم. فكانت فأقامها وراءه، فرضي الله تعالى عنها. نعم، وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى لعب الحبشة، فكان يقول لها: حسبك. كانت تطلب منه أن يمهلها قليلا لتزيد قليلا من الوقت، مرة أو مرتين، ثم قال: حسبك. قالت في الثالثة: نعم. قال: فاذهبي. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وكانت عائشة أحب النساء إليه. قيل: يا رسول الله، سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال الحافظ رحمه الله: أما هذا الحديث فلن نتركه حتى نشبع من فوائده بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه بعض الناس يستدل يطعن في أم المؤمنين عائشة من حيث الشبه الواردة على هذا الحديث، ويقول: عائشة كانت تغني، كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إلى النظرة السوداوية القاتمة للرافضة ومن سار على سيرهم وانتهج نهجهم. الناس يأخذون من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون منه تفصيل ما حل وما حرم في مسائل كذلك غناء النساء، يأخذون منه يسر هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة في ما جاء به الدليل، والرافضة تصطاد في المياه العكرة، تأتي وتقول: انظروا إلى عائشة ماذا تفعل، تأتي بالمغنيات فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، وأبوها يأتي ويزجرها، وهكذا يطعنون في أبيها حين يدخل، وهكذا ويقولون: أتت بمزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: كانت تنظر إلى الرجال وهم يلعبون، ثم إلى آخره. أنتم أغير على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنتم أعلم بما يحل وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلكم الله معاشر الرافضة في طعنكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات التي يزعمون أنهم يريدونها على صحيح البخاري. وتأتي طائفة أخرى تأخذ المتشابه من هذه الأحاديث وتستدل بها على المعاصي والمخالفات، فيأتي بعض الناس يقول لك: الغناء حلال، الغناء حلال، هكذا بكل شيء، كل بآلات اللهو والطرب، ويستدل بهذا ويقول المزمار حلال، ما هو الدليل؟ قال هذا الحديث مزمارة الشيطان، مزمارة ضيفة للشيطان. ويأتي كذلك أيضا ويقول الغناء بآلات الله والطرب كله ماذا؟ جائز في المناسبات. طيب، من غير أن يقيده بما جاءت به الأدلة. فالشاهد أن الموفق من أعاد المتشابه إلى المحكم، وأن المفتون الذي يبتغي التأويل والذي في قلبه مرض والذي زل وأخطأ في هذه المسائل وإن لم يكن كذلك لكنه أخطأ، هو الذي يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم، يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم. بعضهم مثلا يأتي ويقول استدل بهذا الحديث على الغناء، ويزيد الناس، يزيد تهييجا للناس على هذا، ويقول الغناء ما فيه شيء، غناء هو كلام، والشافعي يقول الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. طيب، هذا الشعر، قال وهذا الغناء هو شعر، وآلات الله والطرب ما فيها شيء. هؤلاء أصحاب لا بأس، لا بأس، نعم، ودعك منهم. هؤلاء الذين يتساهلون يقولون لا بأس لا بأس، عليك بمن ينذرك الإبلاس والإفلاس، ودعك ممن يقول لك لا بأس لا بأس، نعم، إلا فيما جاء به الدليل. ويهيج بعضهم الناس ويقول أنا أستمع لأم كلثوم، وأنا أستمع كذلك لفلانة المغنية، وأنا أنام على ألحان وعلى نعم أغنية كذا وكذا. هذا الآن هذا يهيج الناس على أن يقبل على مثل هذه المعاصي ومثل هذه المنكرات. سبحان الله، مرضى القلوب ما لهم حل إلا أن يبين حالهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. طيب، هذا الشاب اليوم سيقول أم كلثوم هذه موديل الستينات والسبعينات، أنت تنام على صوتها ما عاد يناسبنا، نحن سننام على صوت فلانة وفلانة من الموديل الآخر صرخة، نعم، وهكذا كل يأخذ له بماذا؟ بمثل هذه المتمسكات من زلات وإزاغات، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. طيب، كلام الحافظ إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم، نأخذ من فوائد الحافظ رحمة الله تعالى عليه. طيب، المؤذن يؤذن ونأخذ شيئا يسيرا في متن أبي شجاع حتى لا ننقطع.